الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 60 بعد 100 الأولى في 17 من شهر ربيع الثاني لعام 42 و400 ألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-289 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: هل يجوز تعليق ورقة كبيرة من الجلد مطبوع عليها منهج المسجد الذي نقوم عليه وهو التبرؤ من الحزبيين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والقلب الخاشع واللسان الذاكر والدعاء المستجاب، وأن يربط على قلوبنا جميعا بالإيمان، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضى به عنا. وبعد، فسؤال أخينا: هل يجوز له أن يعلق قطعة من جلد وهي لوحة يكتب عليها منهج المسجد والتبرؤ من الحزبيات ومما يخالف منهج السلف؟ نقول لأخينا: لا داعي للورقة، فلا يعرف هذا في العلماء، وإنما عليك أن تعلن المنهج السلفي في المسجد عن طريق المسجد نفسه، خطبا وتدريسا وإفتاءا وتعليما وتوجيها، هذا الذي عليه علماؤنا. وما حكم من لم يقرأ هذه الورقة التي علقتها وهذه القطعة واللوحة التي خططتها إذا لم يكن قارئا؟ فكيف يعرف منهج المسجد؟ فمنهج المسجد بارك الله فيك يعرف من إمام المسجد، يعرف من مؤذن المسجد، يعرف من القائمين على المسجد، يعرف من الدعاة إلى الله عز وجل في المسجد، فإنهم يبينون منهج السلف الصالح، ولا داعي لكتابة الأوراق، فإن هذا ليس معروفا عن السلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ إبراهيم، يقول: إذا كان مال الأب أو الأم حرام، فهل للولد أن يتفرغ لطلب العلم وينفق عليه أهله، وهل يأثم لو لم يبحث عن العمل والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت رجلا كبيرا، كنت طالب علم تقدر على الكسب، فلا داعي أن تعتمد على أبويك إذا كان مالهما حراما، فعليك أن تعتمد بعض الله سبحانه وتعالى، أن تعتمد على الله عز وجل ثم تكتسب هذه الأرزاق وتأخذ بالأسباب، ولا تأخذ مالا حراما لتنفق على نفسك في طلب العلم. أما إذا عجزت عن ذلك فلا بأس ولا حرج، إذا لم يكن لك قدرة على الكسب لا بأس أن تأخذ من مال الأب، لأنه يجب على الأب أن ينفق على ولده، ولو كانت النفقة من مال حرام فإن الإثم على الوالد وليس على الإبن شيء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: هل يدخل كل ما الاستحسان والمصالح المرسلة في مصادر الاستدلال في الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله رب العالمين، أما عن الاستحسان فإنه ينقسم إلى قسمين: استحسان أصله ومرجعه إلى الهوى، فهذا مذموم عند جميع العلماء، وقد قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. وأما إذا كان الاستحسان عائدا إلى أصول شرعية فنعم، فكثير من العلماء قد أخذ بذلك وهو الاستحسان لما دلت عليه الأدلة الشرعية. أما المصالح المرسلة فقد أخذ بها كثير من أهل العلم وعدها أيضا مصدرا من المصادر، والشريعة الغراء فيها كثير من هذه الأحكام التي اعتمدت على المصالح المرسلة، والفقهاء قد اعتمدوا على ذلك. حتى من رد المصالح المرسلة فعنده في مذهبه لا يخلو من اعتماد على مصالح الشريعة التي هي مرسلة. ومعنى مصالح مرسلة يعني أنها عارية عن اعتبار الشرع لها بالنص أو الإلغاء لها بالنص، وإنما تدخل ضمن الأدلة العامة والمقاصد العامة للشريعة. فدليل المصلحة المرسلة دليل عام، ولا يقال بأن المصالح المرسلة عارية عن الدليل، بل لها دليل ولكن ليس النص الخاص في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما النصوص العامة والأدلة العامة. والشريعة قد أتت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فعليها العمل. إذن عند كثير من أهل العلم منهم الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من الآئمة وهو الصواب، والله أعلم.
بارك الله.
وليعلم أن مصادر الاستدلال منها ما هو متفق عليه كالكتاب والسنة والإجماع والقياس إلا من خالف من أهل الظاهر فيه ولا عبرة بخلافهم في هذا، ومنها المصادر المختلفة كالاستحسان والمصادر والمصالح المرسلة وقول الصحابة والعرف وغير ذلك من المصادر. هناك تفصيلات فيها لأهل العلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذان سؤالان وردا من ميت غمر من أخ رمز نفسه بألف. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل يجوز تشغيل سورة البقرة في المنزل عن طريق المسجل لطرد الشياطين مع عدم الاستماع له؟
الحمد لله رب العالمين. نرى أن القرآن لا يشغل إلا إذا كان الإنسان يستمع إليه، لأن استماع الإنسان إلى القرآن عبادة. أما إذا كنت تشغل هذا القرآن ولا أحد يسمعه فما النفع في ذلك؟ فإن حق القرآن إما أن تتلوه بلسانك وإما وكذلك تتدبره بقلبك وكذلك تعمل به وتتحكم إليه وتستشفي به، هذا حق القرآن علينا. أما أن نشغل القرآن ولا نستمع إلى ذلك فما الفائدة في ذلك؟ الفائدة في الاستماع إلى القرآن منك أنت، أن تتعبد الله عز وجل بالاستماع للقرآن. لكن بعض الناس يعتقد أنه لو شغل القرآن في البيت فإنه يكون مطردة للشياطين ولو لم يسمعه أحد، ولهذا قد يتلى هذا القرآن في بيوت مهجورة. هذا وإن كان رخص فيه بعض أهل العلم، لكن الذي أرى أنه خلاف الأولى، وأن الإنسان لا يشغل القرآن إلا إذا استمع إليه، لأن تلك هي العبادة. ولا نعلم نصا في فضيلة أن يشغل القرآن بدون أن يستمع إليه أحد. قال تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من ميت غمر من أخ رمز نفسه بألف يقول: هل يجوز التصفير للأطفال لتسكيتهم؟
الحمد لله رب العالمين. أما مسألة التصفير قد اختلف أهل العلم فيها، إذا لم تكن للعبادة والطاعة قد اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من رأى التحريم ومنهم من رأى الكراهة ومنهم من رأى الإباح، والذي نميل إليه المنع من ذلك حتى لا يتشبه الإنسان بالكفار ولو لم يكن له قصد. وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد اعتمدت على قول الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من القاهرة من الأخ محمد، حاصلها جميعا: ما حكم أفلام الكرتون التي فيها تجسيد للأنبياء والملائكة مع عرض الملائكة في صورة نساء بأجنحة، وهل يجوز مشاهدتها؟
الحمد لله رب العالمين. هذه الأفلام التي ذكرت بهذا الوصف لا يجوز مشاهدتها. تجسيد الأنبياء وتمثيل الأنبياء والملائكة وغير ذلك كل هذا باطل ولا يجوز، لأنه لا ينبغي إهانة الأنبياء ولا كذلك الافتراء على الملائكة أن صورهم كذا وكذا، لا سيما إذا كانوا نساء، فإن الملائكة ليسوا إناثا، فهذا كلام باطل ولا يجوز. وبالمناسبة أقول: فلنستغنى على هذه الأفلام التي جل ما فيها يهدم الأخلاق بل ويهدم الاعتقاد. وعلى الإنسان أن يعلم أبنائه كما علم الصحابة رضوان الله عليهم. وكثير من فتاوى علمائنا في المنع من أفلام الكرتون لما تحتوي على مخالفات كثيرة عقدية، وقل واحد يفتش عن هذه الأفلام وتمحص ما فيها. وهذه الأفلام غالبا لا تسلم من المؤاخذات، وعليه فلا نراها أسلوبا للتربية، وإنما التربية أن نعلم أبناءنا كما علم الصحابة أبناءهم، وكما علم سادات الأمة أبناءهم حتى صاروا خير أمة أخرجت الناس وخير جيل في هذه الأمة، رفع لواء الإسلام ورفع الله عز وجل به راية الإسلام. أما يوم أن اعتمدنا على مثل هذه الأشياء وغيرها من الأشياء الأخرى دون تربية على الحزم والجد والإسلام الصافي، حصل ما حصل كما ترون، فأصبح الجيل هشا لا قوة فيه، لا في اعتقاده ولا في عبادته ولا في معاملته. فماذا صنعت لنا أفلام الكرتون؟ وماذا صنعت لنا الأجهزة الذكية كما يزعمون؟ وماذا صنع لنا ماذا صنعت لنا دور الترفيه التي ترون وغير ذلك؟ ما صنعت لنا شيئا. وأما الأمة يوم أن كانت تعتمد في تربيتها على الإسلام الصافي، يوم أن كان الولد أول ما يتعلم كيف ينطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه ويتربى على هذا، ماذا حصل؟ حصل الخير العظيم. من الذي قتل أبا جهل؟ من تربى على هذه الأفلام الكرتونية أم من تربى على المعاني الصافية الجلية؟ من الذي قتل أبا جهل؟ صبيان صغيران من صبيان المسلمين نزل إلى ساحة الوغى والمعركة يوم بدر فسأل عن أبي جهل، فلما دل عليه وقد نزل بهم عظيم حملاه قال أحدهما لقد بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. فكان ماذا؟ فكان أن قتل أبا جهل. فهذه التربية الصالحة، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل الشجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال النخلة. هذا الذي تربى في حلق رسول الله. وهذا ابن عباس يتربى أيضا في أحضان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، نام عنده في بيته كما الحديث في الصحيحين، ثم رقب عبادة النبي ترقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وراقب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، فلما قام فتوضأ وصلى قام ابن عباس فعل مثل ما فعل. ولما دخل النبي الخلاء يوما وضع له ماء، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال من وضع هذا الماء؟ قالوا عبد الله بن عباس، قال اللهم علمه التأويل. وهذه عائشة رضي الله عنها تربت في أحضان أبيها أبي بكر ثم انتقلت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مكان كانت خير امرأة في هذه الأمة بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. وهكذا فالتربية الصادقة الحازمة دون غلو ودون جفاء، وإنما التي تقوم على المعاني الصحيحة البريئة الصادقة، هي التي تنشئ جيلا والحمد لله قويا. أما اليوم فبين أفلام الكرتون وبين الشواطئ وبين المنتزهات وبين الأجهزة الذكية وبين شبكات التواصل وبين إعطاء النت حتى يدخل عليه شبابنا وفتياتنا، بين هذا كله نشأ الجيل الهش وذبحت العفة في كثير من البيوت وحصل الخلل وهجمت الشبهات والشهوات على أبنائنا حتى نجد أبناءنا ربما بلا معاني. والله لو تسأل بعضهم بل كثيرا منهم من هم العشرة المبشرون ومن هم الأربعة الخلفاء الراشدون وهل تذكر من أهل بدر من تذكر، بل ولو سألت عن غزوة بدر تلك الغزوة التي كانت كان يومها يوما عظيما هو يوم الفرقان حين فرق الله عز وجل بين الباطل وبين الحق، بل لو تسألهم عن هذا كله
ومن عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد جوابا لأحدهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ألا فلتعد الأمة عودا حميدا إلى تربية أبنائها على التربية الصديقة. لكن ماذا نصنع وكثير من الناس يظهر في ثوب المصلحين ويدعو الأمة إلى فصلها عن الدين وفصلها عن التنزيل وفصلها عن سنة النبي الأمين وفصلها عن السلف الأمناء العلماء الراسخين، ويريد تربية معاصرة لأبناء الجيل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ أبي محمد، يقول: ما كيفية مسح المرأة على رأسها في الوضوء؟
الحمد لله رب العالمين، كالرجل تبدأ بمقدم رأسها ثم تنتهي إلى القفا ثم تعود إلى المكان الذي بدأت منه، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. فإذا كان شعرها طويلا فليست العبرة أن تصل بالماء إلى منتهى الشعر، ولكن إلى منتهى أصل الشعر وهو في القفا، ثم إنه يمكن أن تجمع شعرها ثم تمسح على شعرها بعد جمعه إذا لم تستطع، إذا كان شعرها طويلا ولم تستطع أن تعيد إلى المكان الذي بدأ. وهذه سنة، ولو أنها مسحت مقبلة فقط دون أن تمسح مدبرة أجزأ المسح طالما أنها عمت الرأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الرأس كله إذا كان حاسرا عن رأسه مسح الشعر كله، وإذا كان لابسا عمامة مسح على العمامة، وإذا كان باديا من عمامته ناصيته مسح على الناصية وعلى العمامة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحامول من الأخ أبي محمد، يقول: هل يجوز لي إعادة الصلاة إذا كنت غير خاشع وكنت لاهيا فيها؟
الحمد لله رب العالمين، أجرك في صلاتك يا أخي على قدر خشوعك فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن الناس من يكون له من صلاته من جهة الأجر نصفها، ومنهم من يكون له ثلثها، ومنهم من يكون له ربعها، وهكذا وهكذا. ولكن إذا لم تخشع في صلاتك أجزأتك الصلاة ولا أجر لك فيها، ولا تعيد صلاتك فصلاتك مجزئة. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنيا من الأخ علي، يقول: نريد كلمة وتوجيها في مسألة الخوف على الرزق، وخصوصا في حق شخص لا يملك من حطام الدنيا شيئا.
الحمد لله رب العالمين، بل تملك أعظم الأشياء. أما تملك إيمانا بالله؟ أما تملك طاعة لله؟ أما تملك فهما للإسلام؟ أما تملك استقامة على السنة؟ هذا يكفي أخي والله. وأما رزقك يا أخي فاعلم أنه مقدر، فابتغوا عند الله رزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وإن كان المراد به المطر، لكن كل شيء في السماء وعند الله وفي اللوح المحفوظ قدر الله عز وجل لك رزقك. وفي الحديث: فإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. خذ بالأسباب، بارك الله فيك، خذ بالأسباب وامضي وسيأتيك رزق الله عز وجل إن شاء الله. لكن اعلم يا أخي أن أعظم أسباب تحصيل الرزق وسعة الرزق والمباركة فيه تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فعليك يا أخي بارك الله فيك أن تأخذ بالأسباب وأن يطمئن قلبك، والله عز وجل حكيم، فقد جعل من الناس فقراء وجعل منهم أغنياء وله الحكمة البالغة. وما ربك بظلام للعبيد، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربين من الأخ أشرف، نستأذنكم شيخنا في إدخالها.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب الفضل مبارك في ذريتكم ونجعلهم للمتقين إماما.
آمين. وفي ذريتك كذلك وفيكم جميعا.
ما يقول شيخنا الحبيب: امرأة زوجها يعني من أصحاب الأموال، ولكن ممسك عليها جدا وعلى أولادي بحيث يا شيخنا لا تجد نفقة. هل يجوز يا شيخنا صرف هذه المرأة من أموال الزكاة؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أشرف بأن هذه المرأة زوجها غني ولكنه ممسك عليها ولا يعطيها ما يكفيها وولدها، فلتعطى من الزكاة أم لا؟ الجواب: المرأة هذه قد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في مثلها، أفتى هند زوج أبي سفيان رضي الله عنهما جميعا لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذه المرأة أولا إن قدرت أن تأخذ من مال الزوج بدون علمه بشرط ألا تتجاوز قدر الحاجة، وبشرط أن يكون الرجل ممسكا فيما يتعلق بالواجب عليه لا في الكمال، فحينئذ لا بأس ولا حرج، فقد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هند زوج أبي سفيان بذلك. أما إذا لم تستطع ذلك ولم يكن لديها مال ولم يكن عندها نفقة لتكفيها وولدها والرجل ممسك، فنعم يجوز إخراج الزكاة لها ولولدها، فإنها وولدها من الفقراء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي إسلام يقول: ما حكم الفيزا كارت ووضع الأموال فيها وإرسال أموال لأحد منها؟
الحمد لله رب العالمين. الفيزا كارت، هذه الفيزا التي تصدر من البنوك تسهيلا للمعاملات وغير ذلك، إذا لم يكن فيها ربا وإذا لم يكن فيها معاملات محرمة فلا بأس ولا حرج، فإنها من الوسائل التي يسرت على الناس الانتقال والتعامل والأمن على أموالهم، لكن بشرط أن تخلو من المحاذير. ومن المحاذير: قد يعطيك البنك الفيزا كارد هذا وتتعامل وتشتري وتبيع، لكن إن تأخرت عن السداد في موعد محدد زادوا عليك نسبة، فحينئذ نقول هذا يكون حراما حتى ولو سددت في الموعد المحدد، فإن التزام الربا والتزام المحرم والعقد عليه ولو لم تفعله فإنه يكون محرما، ولا يجوز أن يتناول العقد شرطا محرما ولا شيئا محرما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ أحمد يقول: قال النووي رحمه الله تعالى في الشرح المهذب في المجموع، قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس، فما نصيحتكم لمن يغلون في الإمام الشافعي رحمه الله ويعظمون قبره حتى بنوا عليه قبة ضخمة ويمارس الجهال عنده في مصر الكثير من الأعمال الشركية؟
الحمد لله رب العالمين. الذي ذكره الإمام العالم الذي هو كالشمس للدنيا ولعافية الأبدان كما قال بعض أهل العلم الإمام الشافعي، هو الذي قاله رسوله وهو الذي قاله نبيه، والشافعي قال دائما أبدا إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما زاد الشافعي عما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ومن حديث جرير بن عبد الله وغير ذلك من الأحاديث: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين أيضا أن أم سلمة وأم حبيبة لما وصفتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينا بالحبشة وما فيها من التصاوير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. وقال علماء المسلمين: لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، إما مسجد وإما قبر، فلا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، فإن القبور ليست محلا للصلاة. وقد جاء أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا في بيوتكم، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم المقابر محلا للصلاة، ولا يصلى في المقبرة فضلا أن يكون هناك قبر يغلو فيه الناس حتى يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى. فما يفعل في قبر الشافعي من تشييده والبناء عليه وجعل القبة هذا مخالف لصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الإمام مسلم أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ولهذا لم يبرز قبر النبي فكيف يبرز قبر الشافعي، لم يبرز قبر النبي فكيف يبرز قبر الشافعي. وتقول عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، تقول: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أو خشي بالضبطين أن يتخذ مسجدا. ولله الحمد والمنة لم يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، ولم يتخذ عيدا، ولم يتخذ وثنا بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا قبر النبي، فكيف نتخذ قبر الإمام الشافعي كذلك؟ فكل هذا محرم. وصدق الشافعي رحمه الله فيما قال: ألا فليرجع من يتصدق بأن الشافعي إمامه، ألا فليرجع إلى فقه الشافعي وإلى عقيدة الشافعي، وكذلك أحمد بن حنبل، وكذلك مالك، وكذلك أبي حنيفة، ألا فلنرجع إلى عقيدة هؤلاء الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام، ولنفصل بين فقههم وعقيدتهم، فإن رضيناهم فقهاء فلنرضهم علماء نجباء أصحاب عقيدة مستقيمة، لا نعدل عن عقيدة الأربعة إلى عقيدة الأشعري أو الماتريدي أو غير ذلك. لماذا عدلنا عنهم إلى عقيدة هؤلاء؟ أفي عقيدة هؤلاء الأربعة خلل؟ أفي عقيدة هؤلاء ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كانوا قبل الأشعري، والأشعري إنما أعلن التزامه بما كان عليه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولم يدعي الأشعري أنه كان أفضل من هؤلاء الأربعة، ولا ادعى أحد من العلماء أن الأشعري أفضل من هؤلاء الأربعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: هل الجواهر تأخذ حكم الذهب في البيوع الربوية؟
الحمد لله رب العالمين، الجواهر ليست أثمانا، أما الذهب والفضة فهي أثمان، ولهذا لا تأخذ أحكامها في الصرافة والبيوع وغير ذلك. فمن باع جوهرة من در بياقوت وغير ذلك مع التفاضل وغير هذا لا إشكال فيه ولا بأس، لأن العلة في الذهب والفضة إنما علة الثمانية، علة الثمانية، وليست الجواهر أثمانا، ولهذا لا يجري فيها ما يجري في الذهب والفضة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: إذا أراد المرء أن يستدل بآية عن الأنبياء عليهم السلام فيها أقوال لهم، فهل ينسبها مباشرة لهذا النبي، أم يقول: قال الله حكاية عنه كذا؟
الحمد لله رب العالمين، يقول: قال تعالى لنا في القرآن، يقول: قال الله عز وجل كذا، أو يقول: قال الله حاكم عن النبي عليه موسى كذا، وهكذا، فيذكر الآية كما جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قوس من الأخ محمود، يقول: يشتهر بين الناس أنهم إذا نادوا أحد النصارى يقولون له يا مقدس، فهل يعد ذلك من الألفاظ الممنوعة؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، من الألفاظ الممنوعة، فليس أحد يقدس ويكرم إلا إذا وافق الشرع، وإذا وفق الشرع فلا يقال له مقدس، لأن الله عز وجل إما أن يقبل عمله وإما أن لا يقبل عمله، ولم يكن هذا معروفا في الناس. لكن الرجل الصالح هو من اتبع الإسلام ومن كان مخلصا في دينه للواحد الديان، أما من لم يكن مسلما فإنه كافر، فكيف يكون مقدسا؟ هل الكافر يكون مقدسا؟ لا، ولا حتى المسلم يقال فيه، لأن هذا من الغلو فيه، يقال فيه ولو كان صالحا يقال مقدسا، إنما يقال أحسبه صالحا، أحسبه رجلا طيبا، أحسبه رجلا صديقا، أحسبه من الشهداء، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولم يقل والقديسين، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الطرفية من الأخ عزة، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في كبار مش مع الصوفية ومع الجماعات ثم تبني كل هذه الأمور
الحمد لله
وما كان يعلم أنهم على باطل، هل يؤجر أو ما فعله من صدقات أو حسنات ومع حولات الصوفية أو الجماعات يؤجر على ذلك ولا لا يؤجر؟
نعم نعم بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا عزت بأن شخصا كان مع الجماعات المنحرفة والطوائف الضالة كالصوفية وغيرهم وتاب الله سبحانه وتاب إلى الله عز وجل وأناب ورجع وتبرأ من كل هذا، فهل يؤجر على ما كان قد مضى معهم فيه أو كذا؟ نقول إن كان هذا الرجل جاهلا ولم يرى إلا هؤلاء وظن أن هذا هو نصرة الإسلام والمسلمين فإنه يؤجر على نيته في هذه النصرة، وإن كان لا يؤجر على عمله لأن العمل إذا لم يوافق السنة فإن الإنسان لا يؤجر عليه، لكن يؤجر بنيته وحركته وإرادته الخير ونصرته للإسلام، كما أشار إلى هذه القاعدة العظيمة المباركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما إذا كان هذا الرجل عالما بمنهج هؤلاء وكان متعصبا فإنه آثم، ولكن إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، وقد قال سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من قوس من الأخ محمود يقول كيف يوفق طالب العلم بين طلبه للعلم الشرعي ونشر السنة على الوسائل الحديثة على الشبكات؟
الحمد لله رب العالمين، لا تعارض أصلا بين طلبه للعلم وبين نشره للسنة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه يحدد لذلك وقتا، وإذا أردت ألا يتعارض شيء مع شيء فحدد وقتا. فمن أراد أن يكتسب رزقا فيقول كيف أوفق بين كسب الرزق والسعي في تحصيله وبين طلب العلم؟ نقول حدد وقتا، اجعل لعلمك وقتا واجعل لكسبك وتحريك وأخذك بالأسباب في تحصيل رزقك وكذا وقتا. كذلك أيضا اجعل لهذه الشبكة وقتا وضع فيها كلام العلماء وضع فيها الحق وبلغ الناس ذلك، ولكن اجعل لذلك وقتا، لأن هذه الأجهزة تسرق الأوقات وربما يجلس عليها الإنسان بالساعات ولا يشعر، ولهذا حدد وقتا من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية وهكذا، حدد وقتا وضع كلام العلماء وضع علم العلماء، عسى الله عز وجل أن ينفع بك إن شاء الله، فلا تعارض أصلا إذا ما حددت الوقت وإذا ما نظمته فلا تعارض، فهي حصة من الحصص التي تنفع بها دينك، لكن بالشروط أن تنقل كلام العلماء، بالشروط أن تأمن على نفسك الفتنة من هذه الأجهزة التي قل من يسلم منها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذه عدة أسئلة وردت من السنبلوي من الأخ هشام. سؤاله الأول شيخنا يقول إذا صلى الرجل إلى غير القبلة أو انكشفت عورته وهو لا يعلم فهل يعيد الصلاة؟ وما الفرق بينهما وبين من صلى بغير طهارة وكل منهم شرط لصحة الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا صلى إلى غير القبلة فهذا إذا كان مجتهدا واجتهد وصلى إلى القبلة باجتهاده فلا إعادة عليه، إذا كان قد صلى القبلة باجتهاده، قال تبارك تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والدليل على ذلك من جاء في الصحيحين أن الصحابة لما نزل تحويل القبلة كانوا البعيدين يعني عن البعيدون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا بالقبلة كانوا قد صلوا إلى بيت المقدس على الأمر القديم، كما جاء في الصحيح من حديث البراء بن عازب أنهم لما هاجروا إلى المدينة صلوا 16 شهرا أو 17 شهرا ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول إلى الكعبة، فجاء رجل وهم يصلون إلى غير القبلة إلى بيت المقدس ولم يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه تحويل القبلة، فقال لهم أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، فداروا وهم كذلك ولم يخرجوا من الصلاة ولم يستأنفوها من جديد، فدل هذا على أن من كان جاهلا القبلة وصل إلى غير القبلة فإنه يمضي ويصلي ولا إشكال عليه إن شاء الله تعالى، وكذلك لو علمها بعد صلاته. أما إذا كان مفرطا ولم يتحرى ثم علم بعد ذلك القبلة فإنه يلزمه الإعادة لأنه مفرط. أما من كان على ثوبه نجاسة ولم يعلم بها أو علمها وقد نسيها فإنه لا شيء عليه. والفرق بين ترك الواجبات وبين فعل المحظورات أن المحظورات تسقط بالنسيان وتسقط بالجهل، أما المأمورات فلا بد من تحصيلها. كإنسان مثلا نسى الوضوء ونسى الطهارة وصلى وبعد ذلك تذكر أنه لم يتطهر، فحينئذ نقول له تطهر وأعد صلاتك. ويدل على ذلك حديث صاحب اللمعة لما النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في رجله قدر لمعة لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يعيد صلاته. ففرق العلماء بين ترك المأمور وبين فعل المحظور، وإن كان كل منهما شرطا في صحة الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: هل يجب على المرأة أن تغطي كفيها في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، جماهير أهل العلم على أن الكفين في الصلاة المرأة ليست من العورة، ولو صلت المرأة كاشفة عن كفيها صحت صلاتها. ولكن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عنده رواية بأنها عورة، ورواية أخرى يوافق فيها الجمهور، وهي ما اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي الصواب. فالكفان للمرأة ليست من العورة، لكن لا بد أن ننبه أخواتنا إلى أنه فرق بين الكفين وبين الذراعين، فلو ظهر من الذراعين شيء بطلت الصلاة. أما الكفان فالأمر فيهما واسع، ولو جعلت الكفين تحت خمارها لكان أولى وأفضل. كذلك الوجه، فإن الوجه تظهره المرأة في صلاتها ما لم تكن في حضرة الرجال فيجب عليها تغطية الوجه لعموم أدلة الحجاب. أما القدمان فقد جاء في ذلك أثر روي مرفوعا وروي موقوفا عن أم سلمة، والصحيح أنه موقوف. لا بأس للمرأة إذا كانت تصلي إذا كانت تغطي ظهور قدميها، إذا كانت تغطي ظهور قدميها، فإذا كانت المرأة تغطي ظهور القدمين فلا حرج ولا بأس. فلا تظهر المرأة قدميها يعني ظهور القدمين، بل إنه يلزمها أن تغطي ذلك، لأن مثل هذا لا يعرف إلا بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو صلت المرأة في الجوربين فهذا أفضل لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: إذا تبين الإمام أنه على غير طهارة وهو في الصلاة فهل تبطل صلاة المأمومين ويخبرهم بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا تبين أثناء الصلاة للإمام أنه على غير طهارة لا تبطل صلاة المأمومين، لكن صلاته هو تبطل ويخرج من الصلاة ويستخلف أحدا يتم الصلاة بالناس. ولو أنه خرج ولم يستخلف أحدا وأتم كل واحد من الناس صلاته فالصلاة صحيحة ولا تبطل صلاة المؤمنين، لما تبطل صلاة الإمام، ولا يجوز له أن يواصل الصلاة مع علمه بنقض الطهارة، بل يجب عليه أن يخرج مباشرة وأن يستخلف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: هل للخطيب يوم الجمعة الالتفات عن يمينه وشماله أم يقصد تلقاء وجهه وهل له الإشارة بيده؟
الحمد لله رب العالمين، الالتفات الأمر فيه واسع، لكن لا ينبغي الإنسان أن يكون خفيفا على منبره مكثرا للحركات حتى لا يشغل الناس. أما إذا التفت يمينا أو التفت شمالا التفاتا معتدلا فالأمر في ذلك واسع والحمد لله، والأولى أن يستقبل الناس. لكن لو التفت لحاجة ووزع نظراته لحاجة فلم يأتي من الشرع نهي عن ذلك، لكن في الجملة لا ينبغي الإنسان أن يكثر الحركات بحيث يشغل الناس فيكون خفيفا على المنبر وربما تحرك بحركات لا تليق بمقامه وسمته وهديه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من الأخ أبي محمد، يقول: هل يجوز قول مولانا الإمام النجاشي؟
الحمد لله رب العالمين. وعلى ما تتوسع يا أخي؟ سمعت في الأمة من يقول مولانا الإمام النجاشي؟ ما تقول مولانا الشيخ ابن باز؟ دعك من مولانا وسيدنا التي انتشرت عندنا هذه، فإنها صارت من أساليب المخاطبة التي لم تعرف عن السلف الصالح رحمهم الله، وفيها من ربما الغلو، فقد لا يكون الإنسان صاحب صلاح ويقال له يا سيدنا يا مولانا فدعوكم من هذا في أثناء المخاطبة، فليس هذا معروفا عن السلف، فضلا أن تقول يا مولانا الإمام النجاشي أو مولانا الإمام النجاشي. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي الأمة، ولم يقل مولانا، ولم يقل سيدنا، ولم يقل كذا وكذا، وإنما نعى النجاشي إلى الأمة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أصحابه، فليسعنا ما وسع السلف الصالح. فإن كان الإنسان يضع ألقابا فالألقاب التي تعارف عليها السلف، الشيخ فلان، الأستاذ فلان وغير ذلك، أما مولانا فلان، سيدنا فلان، يا مولانا يا سيدنا، هذا ليس من تعبير السلف، فليترك هذا بارك الله فيكم، ولا داعي للتوسع، وليلزمنا ما وليسعنا ما وسع سلفنا الصالح، فإنهم خير أمة أخرجت للناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول هل قول الخطيب في آخر الخطبة وأقم الصلاة يعتبر بدعة لكونه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟
الحمد لله رب العالمين، هذا فيه تفصيل، أن يقول وأقم الصلاة وكذا، أو يقرأ الآية في ختام الخطبة إن الصلاة عن الفحشاء والمنكر وغير ذلك، نقول بارك الله فيكم، هذا فيه تفصيل، إن التزم ذلك ونسبه إلى السنة فلا شك أن هذا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن يلتزم الواحد ذلك وأن ينسب ذلك للسنة فهذه بدعة، فلا تنسب للدين ما ليس منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. لكن لو أن الإنسان قال أقم الصلاة، قال أقم الصلاة للمؤذن، قال أقم الصلاة، قالها أحيانا فلا بأس ولا حرج. وقد أشار العثيمين رحمة الله عليه إلى قاعدة طيبة في هذا الباب، وهو أن الإنسان قد يفعل الشيء مرة فتكون مباحة، أما لو التزم ذلك واعتاده على أمر يشبه السنة فيكون بدعة، فيكون بدعة، أما إذا فعل المرة فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك أن يفعله المرة، مثل مثلا أن يقوم الليل مع أخيه أو كذا مرة، هذا لا بأس به، فقد جاء في الصحيح أن ابن عباس قام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن حذيفة قام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن مسعود قام مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لم يكن على وجه المعتاد. أما إذا اعتدنا نحن قيام الليل كل يوم جماعة فيقال هذا بدعة، فأن يحصل من الإنسان هذا بعض المرات أقم الصلاة ومر ما يقولها، الأمر في ذلك واسع. كذلك مثلا التزام الموعظة عند القبر، هذا يقال بدعة لأن النبي لم يكن يلتزم هذا، لكن لو أنه حصل طارئ وحصل داع إلى أن يعظ الإنسان على القبر بعض المرات فهذا لا بأس به ولا حرج، فهذه قاعدة طيبة نافعة بارك الله فيكم، طالما أنه لم يرد من الشرع النهي عن ذلك، فالتزام ذلك ونسبة ذلك إلى السنة لا ينبغي ولا يليق، كذلك أيضا اعتياد هذا على وجه يفهم أن هذا هو السنة فإنه أيضا لا ينبغي ولا يليق، لحيث إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد وهي حائض قياسا على الجنب إذا توضأت؟
الحمد لله رب العالمين، قد اختلف العلم في هذه المسألة، والراجح أن الحائض لا تدخل مسجدا، لأن عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناولين خمرة من المسجد قالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، ولم ينكر عليها أنها قالت إني حائض، ولم ينكر عليها قالت إني حائض، ولم يثبت أن الحائضة كانت تدخل المسجد على عهد رسوله. أما استدلال البعض بالمرأة التي كانت تقوم المسجد وكذا ولم يكن لها إلا المسجد ولم يرد أن النبي أخرجها، فهذا مفهوم يحتاج إلى دليل، لا سيما إذا عارض المنطوقة، فإن المنطوق يقدم عليه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الحامول من الأخ عمرو، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شكرا لفضل الوقت لكم وجزاكم الله خير وشكرا.
وإياكم حياك الله أخ عمر.
شيخنا احنا عندنا هنا مقابر زي المقابر المبنية من أول ما الناس وصلوا إلى المنطقة هنا، وفي حوالي 25 مقبرة قديمة وفيهم رفات وعظام وكده. الآن الأهالي بيفكروا إن هم يهدوا المقابر ويبنوا مقابر جديدة. طبعا المقابر بنفس الهيئة الموجودة، لأنهم دخلوا دفن شرعي وفي مياه من حوالين المقابر وكده. فإن كان هذا جائز يا شيخنا، يعني كيف السبيل يعني لهدم المقابر والعظام اللي هي طبعا المقبرة فيها واحد واثنين وثلاثة.
نعم.
فهل هم يلموا العظام على بعضها ولا في طوطو يكر الرفات؟
طيب، وهذه وهل سيبنون المقابر مرتفعة؟
هم يا شيخنا هم يبنون المقابر بنفس الشكل الموجود.
نعم نعم نعم. تابع معي بارك الله
فيك. طبعا المنطقة اللي فيها المقابر محاطة بالمياه من كل مكان، يعني حتى حتفنا دفن هناك شرعي دوره اللحد، وبعد فترة فوجئنا ان اللحد ده مملوء بالماء وكده يعني.
نعم نعم. تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا عمر عن منطقة عندهم فيها مقابر وفيها مقابر قديمة، والناس يريدون أن يهدموا هذه المقابر القديمة ويعيدون بناءها بناء مرتفعا، فماذا يصنعون في هذه العظام؟ نقول لا يجوز بناء المقابر مرتفعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وهذا وللأسف الشديد قد عمت به المخالفة في المجتمع المسلم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من أفراد قلائل للأسف الشديد. فنقول لا يجوز بناء المقابر مرتفعة، وذلك لحديث الإمام مسلم أن علي رضي الله عنه قال لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، إلا سويته، مشرفا مرتفعا إلا سويته. ولهذا فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتفع عن الأرض قيد شبر، ولا شك أنه لو كان خيرا لفعلوا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفعلوا ذلك برسول الله، ولم يفعلوا ذلك بقبور الصحابة رضوان الله عليهم. ألا فليذهب الناس إلى قبور شهداء أحد فلن يجدوا شيئا، إلى البقيع فلن يجدوا ارتفاعا. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قبر النبي وقبر أبي بكر وقبر عمر لم يكن مرتفعا، فلا يجوز البناء على القبور ولا يجوز رفع القبور، لأن هذا ذريعة إلى عبادتها والغلو فيها. ولا يقول أن قائل كيف نعبدها، ما أحد يعبد القبور. نقول سبحان الله، مغالطة عظيمة، عبدت القبور ورفعت القباب وطاف الناس حولها، والشيطان يتدرج مع الناس ويستغل مثل هذا، وقد يأتي الزمان الذي تعبد فيه هذه القبور. وعلى كل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحسبنا ذلك، وقد كان يبعث أصحابه على هذا الأمر، فلا يجوز ذلك أبدا أبدا. أنا حسبت يا أخ عمرو أنهم يريدون هدم القبور المرتفعة وتسوية القبور بالأرض، وحينئذ نقول ماذا نصنع في العظام؟ حينئذ سنحفر لها ثم ندفنها في بطن الأرض ونغطي عليها، أما أن نرفعها فهذا لا يجوز، ولا يجوز التعاون معهم. أما مسألة أن هذه الأرض محاطة بالماء، أنا أقول لك يا أخ عمرو، هل يمكن بناء عمارات في هذا المكان 20 دور؟ أنا أجيب عنك، أقول نعم، يصلح أن تبني في هذه المنطقة عمارات تصل إلى 20 دورة. كيف تبني 20 دورة في هذه الأماكن؟ كيف؟ وإنك ستتعمق في الأرض ربما أمطارا عديدة، كيف تصنع هذا؟ بإعداد أساس لهذا البناء. لهذا أقول لك بارك الله فيك، ولو وجد قبر غمره الماء فلا إشكال ولا شيء عليك، وليس هذا إهانة لصاحب القبر، فإن صاحب القبر إما منعم بعمله وإما معذب بعمله، ولو دفنته والله في قصر من رخام فإن ذلك ليس بنافع له، وإنما الإنسان له ما قدم. فحينئذ أقول الإنسان يحفر في باطن الأرض، ولا بأس إذا كان هناك ماء أن يضع خرصانة أو أن يضع شيئا في باطن الأرض من البناء أو كذا. والناس ينكرون بناء أو ينكرون شيئا يكون في باطن الأرض لمنع الماء، ولا ينكرون بناء عاليا على ظهر الأرض. فأقول إذا حفرنا نحفر أولا على مسافات لا تأتي بماء، لا تأتي بماء، ولو حفرنا مسافات أتت بماء رمينا شيئا من الخرسانات وغير ذلك، أو بنينا جدارا في بطن الأرض ثم ردمناه وملأناه بالتراب أو الرمل ثم حفرنا في التراب أو الرمل ودفننا فيه. فالأمر يسير جدا، نبني عمارة 20 دورا ولا نبني لحدا ولا نبني قبرا، هذا ميسور جدا لو أراد الناس. لكن الناس قد أخذوا هذه الشبهة وهذا الأمر وجعلوه وقاية لهم مانعة من الدفن في باطن الأرض، يقلد بعضهم بعضا. والله سبحانه وتعالى قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، هي لكم أحياء على ظهرها وأمواتا في باطنها، تلك هي الأرض التي ينبغي أن نعود إليها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وانظروا إلى أول دفن وقع على ظهر الأرض، ما الدفن؟ ما أول دفن وقع على ظهر الأرض؟ إنه الدفن الذي بعث الله عز وجل غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ولم يكن هذا معروفا في عهد الصحابة، ولكنه انتشر في القرون المتأخرة، فقلد الناس بعضهم بعضا حتى صار يا أخانا، صار الناس يبنون المقابر أدوارا وطوابق متعددة، بل ويجعلون الرخام ويجعلون السراميك، والله أعلم قد يأتي اليوم الذي يدخلون فيه الكهرباء والمكيفات، والله أعلم ماذا سيكون بعد ذلك. والله عز وجل يقول ولا تتبع خطوات الشيطان وخطواته كثيرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول ما حكم توزيع التمر على المصلين في مصلى العيد في يوم عيد الفطر؟ فقد سمعت بعض أهل العلم يذكر بأن هذا من التوسع.
الحمد لله رب العالمين، والله ما أدري هذا من التوسع، يعني كيف يعني؟ لو معلوم أنه في عيد الفطر السنة تعجيل الفطر، ولهذا يفطر الإنسان على تمرات كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وقف بعض الناس لعل واحدا نسي أن يأكل تمرا أو كذا فوزع عليه، أرى أن هذا الأمر على الإباحة، طالما أنه كما قلنا بالقاعدة الماضية، طالما أنه لم يتخذ سنة ولم يتخذ عادة يظنها الناس سنة فالأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ أحمد، يقول هل يصح إذا تيمم الرجل من الحدث الأصغر مع وجود الماء أن يمس المصحف؟
الحمد لله رب العالمين، لا يمس القرآن إلا طاهر كما جاء في حديث عمرو بن حزم رحمه الله، فلا يمس القرآن إلا طاهر، وهذه الطهارة إما بالماء عند القدرة عليها ووجوده، وإما بالتراب إذا لم يوجد الماء أو عجز عن استعماله، فهذا القادر على استعمال الماء إذا تيمم لم تصح طهارته، وبالتالي لا يصح له أن يمس المصحف، فلا بد أن يتطهر الطهارة المشروعة وهي بالماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول كيف نجمع بين كون الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبكون الإسلام شرط في صحة العبادات كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال يا أخانا بارك الله فيك، فهم مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كانت لا تصح منهم إلا بالإسلام من باب زيادة العذاب، فإنه يعذب على أصل الإسلام وعلى فروع الإسلام توبيخا له وزيادة في عذابه. قال الله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول إذا رفع المصلي أحد أعضاء السجود عن الأرض كالرجل أو الجبهة أو اليد فهل تبطل السجدة بذلك ومن ثم الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا رفع رجليه عن الأرض طيلة السجود ولم ينزلها على الأرض بتاتا لم يصح سجوده، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أما إذا رفعها ثم وضعها فهذا لا بأس وتصح صلاته، لكن لو رفع رجليه طيلة سجوده فلم تمس رجلاه الأرض لم يصح سجوده، وعليه فليأتي بركعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي إسلام يقول: ما حكم تخيل المرء أنه يجامع أهله ولا يقع في الواقع شيء من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يتخيل أهله، هو يأتي أهله، إذا أتى أهله مباشرة فلا بأس، فكيف إذا تخيل؟ يا إخواني بارك الله فيكم، لا تشغلوا بالكم يا ذا، إذا تخيل أهله، هو إذا أتى أهله مباشرة فلا شيء، فكيف إذا تخيل؟ فلا إشكال إن شاء الله في ذلك، والله أعلم. المهم ألا يتخيل أجنبية، هذا هو الممنوع، ولا يجوز لإنسان أن يتخيل أجنبية، فإن ذلك قد يفضي إلى محظور، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبو هريرة في الصحيح: والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من أخي هشام يقول: إذا كان الإنسان يصلي في الحرم أو في مكان مزدحم ومر بين يديه امرأة، فهل تقطع صلاته بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. المرأة إما أن تمر بين يدي المصلي، إما أن تمر بين يديه إذا كان يصلي إماما أو يصلي منفردا، فحينئذ تقطع صلاته، لما جاء في الصحيح يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار كما جاء في الصحيح. لكن هل القطع معناه بطلان الصلاة أم نقصان الأجر؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أنه بطلان الصلاة، وبالتالي إذا كان إماما أو كان منفردا فمرت المرأة بين يديه فليعد صلاته. وقد رأى بعض أهل العلم أن في الحرمين في هذه المساجد التي فيها الازدحام الشديد يسامح الإنسان في هذا نظر الازدحام ولشدة المشقة في التحرز من ذلك، والصواب أنه لا فرق بين الحرمين وبين غيرهما. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى رحمة وسعة في كتابه وفي صحيحه، بوب البخاري رحمه الله تعالى أن قال: باب السترة بمكة وغيرها، ولم يفرق بين مكة وبين غير مكة، فلا يشرع الإنسان أن يصلي إلى غير سترة، ولو مرت المرأة بين يديه فإن تقطع صلاته. ولم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد في السنة التفريق بين الحرمين وبين المساجد المزدحمة وغيرها، بل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وفي المدينة مسجده صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا تحرى الخير واقترب من السترة، ولو مرت المرأة تمر خلفه، ونحن نجد هذا كثيرا الحمد لله في الحرم، وإن وجد بعض المشقة لكن والحمد لله ما تمر المرأة بين يدي الإنسان، لأنه يقترب من السترة جدا بحيث لا تستطيع المرأة أن تمر من بينه وبين السترة، فإذا أراد الركوع رجع الخلف قليلا أو السجود، ثم إذا قام اقترب من السترة وهكذا. أما إذا كان مأموما، الإنسان مأموما ومرت المرأة بين يديه، فلا إشكال في ذلك، فمرور المرأة بين يدي المأموم لا إشكال، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى بأصحابه، قال: وكان راقبا على أتان، قال: فنزلت وتركت الإتان ترتع ثم مررت بين يدي بعض الصف فلم ينكر علي. فدل هذا على أن المأموم ليس له سترة، إنما سترته سترة إمامه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بياء عين سين يقول: ما حكم العمل في محل تكثر فيه وحوله المخالفات الشرعية، أما فيه كالغبن الفاحش للمشترين وحوله كسماع الألفاظ النابية؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان الوضع كما ذكرت يا أخي، أما محلك فلا يجوز لك أن تبيع بيعا محرما ولا أن تقر بيعا محرما، فإذا كانت البيوع في محلك غير شرعية فاترك المحل. أما إذا كانت البيوع في محلك شرعية، أو الغبن الموجود إنما هو من بعض الباعة، فانصح له. وأما إذا كان حولك كذلك مخالفات فانهى، وكل هذا ما لم تخش على قلبك، فإن خفت على قلبك فاترك المحلة، فإنه حينئذ لا يؤمن عليك الفتنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المنصورة، من الأخي أحمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم تفضل. وعليكم السلام.
أخ يلبس بنت أو بطارة لربي الجدهة، أنا يجوز التبود لهذا الوضع؟
نعم تابع معي. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أحمد يقول بأن مصليا يلبس على رأسه غطاء، ثم إذا سجد حال هذا الغطاء بينه وبين السجود، بينه وبين بين جبهته وبين السجود، فما حكم ذلك؟ نقول هذه الحوائل على أقسام. القسم الأول أن تكون خارجة عن المصلي كالسجادة، فهذه لا بأس بها باتفاق، ولقد كان النبي يصلي على الخمرة، قال ناولين الخمرة من المسجد. والقسم الثاني أن تكون هذه الحوائل متصلة بالإنسان، كأن يسجد على تقيته وقلنسوته أو على عمامته وغير ذلك، تكون متصلة به، فهذه تكره ما لم تكن لحاجة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في شدة الحر قال: وإن أحدنا ليتقي الحر بكمه، يعني يضع الكم ثم يسجد عليه اتقاء، فهذا عند الحاجة لا بأس به، أما لغير حاجة فإنه يكره. وثالثا أن يسجد على عضو من أعضائه، يضع يده ثم يسجد عليه، فهذا تبطل صلاته. هذه أقسام الحوائل بارك الله فيكم، منها ما تبطل به الصلاة إذا وضع عضوا، وضع يدا ثم سجد عليه، ومنها ما تكره وهو إذا وضع حائلا منه كمه أو كذا من غير حاجة، ومنه ما يباح إذا وضع حائلا منفصلا عنه، وكل ذلك قد دلت عليه الأدلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخي طه، يقول: هل يجوز شراء الأدوية لرجل مريض من الصدقات أو الزكوات إذا كان غير قادر على شرائها؟
الحمد لله رب العالمين، يعطى هذا الفقير المال وهو يتصرف فيه إلا إذا وكلك، فإذا وكلك الفقير أن تشتري له الأدوية فلا بأس ولا حرج، وإلا فأعطه المال، فربما يكون حاجته إلى غير الدواء أمس من حاجته إلى الدواء، فإذا كان فقيرا أعطي وهو يتصرف، إلا إذا وكلك، أو كان غير أمين فقلت له عندي مال صدقات مثلا أو غير ذلك أو زكوات، فإذا أردت أن تشتري دواء منه فلا بأس وكلنا، فإذا وكلك فلا حرج ولا بأس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول: أخ يسأل: عندي خدمة فودافون كاش في المحل، فإذا أراد شخص تحويل مبلغ ما لآخر أحوله له مقابل عمولة، فهل في ذلك تعامل ربوي؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج إذا كان التحويل يتم عن طريقك والميكنة التي عندك وتأخذ أجرة في ذلك، فلا بأس ولا حرج طالما أن المعاملة في أصلها صحيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول: ما حكم ما يسمى بالتفكير الفلسفي في الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، لا حاجة للمسلم إلى الفلسفة، ولا حاجة للمسلم إلى هذا التفكير الفلسفي، إنما نحن عباد الله عز وجل بتفكيرنا وبقلوبنا وبأبداننا وبجوارحنا، وكل شيء يا هشام مرتبط بالإسلام، وكل شيء يا هشام مرتبط بالإسلام، فكرك، عقلك، قلبك، يداك، رجلاك، بطنك، فرجك، كل ذلك مرتبط بالإسلام، فتفكيرنا مرتبط بالإسلام، وأعمالنا مرتبطة بالإسلام الصحيح الذي تركنا عليه النبي والصحابة، وعقائدنا مرتبطة بالإسلام، أكلنا، شربنا، نومنا، يقظتنا، تعاملنا، حبنا، بغضنا، ولاؤنا، براؤنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كما قال النبي في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره: ذاق طعم الإسلام من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ولهذا من أذكار الإذان أن تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فلا حاجة لنا إلى الفلسفة. دعك من أرسطو، دعك من أفلاطون، دعك من سقراط، دعك من جان جاك روسو، دعك من فرويد، دعك من كل هؤلاء الذين أشغلوا أمة الإسلام، فكانوا في نظر كثير من الناس هم الحكماء، ولا سعادة للمسلمين إلا باتباع حكمتهم، وتركوا دين النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا دين الفلاسفة، فلا حاجة لنا إلى ذلك. والله أغنانا بما أنزل علينا، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أبعد هذا نقول فلسفة؟ أبعد هذا نقول منطق؟ إلا إذا درسنا ذلك للرد عليهم وتفنيد باطلهم، كما درس أئمة الإسلام هذه العلوم للرد على أربابها وأصحابها، والتمييز والتفريق بين علوم المسلمين وبين علوم الفلاسفة والمنطقيين. والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ محمد، نستأذنكم في إدخالها.
تفضل. تفضل.
امرأة طبعا فلوسها في البنك وتحط عليها فوائد.
نعم.
هل يجوز تدي فوائد لابنها مثلا؟
نعم. تابع معي. الحمد لله رب العالمين. امرأة تضع مالها في البنك وتأخذ على ذلك أرباحا وتأخذ على ذلك زيادة، والناس يقولون فوائد وهي في الحقيقة خسائر ومصائب وليست فوائد، أي فائدة في ربا؟ إنما هذا معهودهم، ولعلهم تسمية الشيء بغير اسمه، إنما هي زيادة، وهذه الزيادة ربوية. هل هذه المرأة يمكن أن تتخلص من هذه الزيادة لولدها؟ الجواب يلزم من وضع ماله في البنك بهذه الزيادة المشترطة، يلزمه أمران. الأمر الأول أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذه المعاملة وهي المعاملة الربوية ويتخلص منها، فلا يبقى العقد عقدا ربويا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهدي، فلا يجوز له أن يكتب الربا. المسألة الثانية أن يتخلص من هذا المال الزائد إذا لم يستطع أن يبقيه وألا يأخذه، لأن الله عز وجل قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تبت لا تأخذ إلا رأس مالك، لكن إذا لم يكن هناك بند أن تبقي ذلك وأخذت ذلك ولا بد، فإنك تتخلص منه في وجه من وجوه الخير والبر، ولا يجوز لك أن تنتفع به أبدا. فحينئذ إذا تابت هذه المرأة وتركت هذا التعامل ولم تستطع أن ترد هذا المال إلى المؤسسة وأخذت هذا حتى ولو كانت هذه المؤسسة ربوية، فلا تأخذ، لأن الله قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لأن البعض قد يقول: إن تركناه للبنك فإننا نشيد البنك بذلك ونزيد ثروته، هذا إثمه على نفسه، لكن الله قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن إن كان الإنسان سيأخذه فحينئذ يتخلص، وحينئذ لا بأس أن تعطي هذا المال لابنك إن لم تلزمك نفقته، فلا حرج ولا بأس، فهو أولى، ولكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك. وأنبه إلى أن بعض الناس وقد يكونون من الصالحين يظنون أنهم طالما أنهم يتخلصون من هذه الأرباح أنه لا شيء عليهم. لا بد من أمرين: الأمر الأول التوبة وتحويل هذا العقد إلى عقد غير ربوي، الأمر الثاني التخلص من هذا المال في وجه من وجوه البر والخير، والله أعلم.
ننبه أخوانا المستمعين وفقهم الله أن رقم الاتصال المباشر هو 047-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عماد، يقول: هل يجوز الترشح والمشاركة في مجالس إدارة المحليات حيث تقوم بإدارة المرافق العامة والإشراف عليها والتوجيه لها وليس لها دور تشريعي كما عند أعضاء مجلس الشعب؟
الحمد لله رب العالمين. هذه المحليات إن كان لها مجلس إدارة وانتخبوا من بينهم أو جلسوا فيما بينهم مجلس إدارة وعين منهم رئيسا، عين منهم سكرتيرا، عين منهم كذا، فهذا لا بأس. أما إذا كان على طريقة الانتخابات العامة وهو أن هذه المحليات يشارك الناس المرأة والرجل والصالح والطالح، فنفس العلة موجودة وليس باللازم التشريع. التشريع هذا جانب من جوانب التحريم وليس وكل علة التحريم. فإذا كان سيتم الترشيح لهذا عن طريق الانتخابات العامة أيضا التي يشارك فيها جميع الناس مسلمهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم وغير ذلك فلا يجوز. أما إذا كان المؤسسة فيما بينها تعين رئيسا وتعين وكيلا وتعين سكرتيرا وتعين كذا فيما بينهم، فأولئك الشورى الذين تركهم عمر رضي الله عنه فاختاروا رجلا منهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن عليكم. هذا سؤال ورد من جمهورية الإنغوشية الروسية من الأخ إبراهيم الغلاتخو، يقول: هل يعتبر من عدم الانقياد وعدم الالتزام المكفر أن يقول القائل إني لن أصوم أبدا، أو لن أصل الرحم أبدا، أو لن أترك أكل الربا أبدا، ونحو هذا الكلام في ترك الواجبات وفعل المحرمات؟
الحمد لله رب العالمين. إذا قال رجل أنا لا أصوم أبدا، أنا لا أصلي أبدا، فهذا رجل عاصم مجرم إلا فيما تعلق بالصلاة، فمعلوم فيها قول أهل العلم بأن من ترك الصلاة فقد اختلفوا فيه، والصحيح أنه كافر إذا ترك تركا كليا، ويدل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، كما ذكر عبد الله بن شقيق رحمه الله، وكما نقل ذلك محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. أما الشاهد الذي يعنينا في السؤال، دعك من الصلاة لا الحكم الخاص مجرد الترك، ولكن الكفر هنا ليس لأنه لم يلتزم وليس لأنه كذا، وإنما الكفر لتركه، فهذا الترك في نفسه بالنسبة للصلاة هذا مكفر بنفسه. أما لو قال ما أصوم، ولو قال ما أبر الوالدين أبدا، ولو قال سأبقى أكل الربا إلى الممات وغير ذلك، فهذا عاص آثم فاجر ولا يقال غير ملتزم. لماذا؟ لأن معنى الالتزام عند العلماء يا أخواني يعني أنه لا يعتقد ذلك شرعة ولا يدخل فيها ولا يلتزم تشريعها، انتبهم، لا يلتزم تشريعها وليس لا يقوم بأدائها، لا لا يلتزم شرعتها. فإذا قلنا هذا غير ملتزم يعني غير ملتزم للحكم الشرعي أصلا، بخلاف من التزم الحكم الشرعي لكن لم يلزم نفسه بذلك ولم ينقد إلى ذلك ويقوم بالعمل. فإذا لم يقم بالعمل فشأنه شأن العصاة. يا أخي إبراهيم انتبه بارك الله فيك، المراد بعدم الالتزام عند العلماء عدم الالتزام من جهة التشريع، لم يلتزم هذا التشريع أصل، لم يرى نفسه داخلا في هذا الحكم، أو لا يلزمه الزكاة وغير ذلك. فإذا ما كان إذا كان يعتقد أنه لا يلزمه الزكاة أو أنه خارج عن فرضية الزكاة وكذا فهذا هو الكافر. أما رجل يلتزم الزكاة، يلتزم الصيام، يلتزم بر الوالدين، يرى ذلك شرعا وأن الله عز وجل أمر به وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لكنه لم يقم بهذا العمل وقال لن أصوم، قال لن أبر والدي، قال سأبقى فاتحا بيت الضعارة إلى الممات، قال سأبقى أتعامل بالربا إلى الممات، فشأن هذا شأن العصاة. فأرجو أن تنتبهوا لهذا الأمر وتلك القاعدة جيدا، فرق بين عدم الالتزام وبين عدم القيام بالشريعة. عدم الالتزام يعني عدم التزام ذلك شرعا، عدم الدخول في هذا الخطاب، لم يلتزم ذلك تشريعا، لا يرى ذلك شرعا بالنسبة له، فهذا هو الكافر إذا علم شرع الله سبحانه وتعالى. أما أنني ألتزم وأعلم أن الصلاة أن الصيام مفروض وأن الزكاة مفروضة وأن الحج مفروض وكذا، لكن ما أحج وأقول لن أحج مثلا وأقول لن أبر والدي وأقول كذا، هذا غاية في الإجرام لكن ليس بكافر، فشأنه شأن العصاة والله أعلم.
ننبه الأخ إبراهيم وفقه الله أن إجابة سؤاله حول المدارس الروسية سبق في الحلقة الماضية، فليتابع الموقع الرسمي بارك الله فيه. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخي رمز نفسه بميم، يقول: ما حكم تركيب الرموش الصناعية وكذلك العدسة من أجل التجمل للزوج، علما بأن المرأة لن تخرج بهما وإنما سوف تتجمل بهما لزوجها فقط؟
الحمد لله رب العالمين، سبحان الله، ابتلينا بهذه التوسعات في أدوات التجميل وفي طريقة تجمل مرأة زوجها أو لغير زوجها، ولم يكن هذا سبحان الله معروفا في العهود الأولى، ولهذا صارت هذه المسائل مشكلة. يسأل الناس، يسأل أهل العلم اليوم عن العدسات وعن الرموش الصناعية وعن الأظافر الصناعية وعن الشعور الصناعية وعن المساحيق الصناعية، بل وصل الأمر يا إخواني إلى الزوجات الصناعية. تخيلوا يا إخواني الآن الرجل صار يتزوج امرأة صناعية، ليس الرموش الصناعية وليس الشعور الصناعية وليس العدسات الصناعية وليس الأظافر الصناعية وليس كذا الصناعية، وصل الأمر إلى أنه يتزوج العروس الصناعية، العروس المستوردة التي صاروا يصنعونها ربما على صور بعض النساء المعروفات المشهورات، وصار يعقد للرجل على تلك المرأة ويشهر حفل زواج، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ألا فليعلم أن هذا من أعظم المحرمات؟ ألا فليعلم أن من أتى امرأة من هذا الصناعية فإنه زان؟ صحيح أنه لا يقام عليه حد الزنا، لكن يعظل التعزير البالغ، وإثمه عند الله اسم الزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح: العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. والله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فما حكم معاصرة هذه العرائس التي دلت على انتكاس الفطر؟ حرام، وتعدي لإنسان بفرجه، ولا يقال ليست أدمية وليست بهيمة ولا مسألة صناعية. نقول: إذا كان النظر محرما، وإذا كان انشغال القلب بامرأة في الخيال محرما، وإذا كان إفضاء الإنسان بشهوته في غير ما قال الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فدل بالمفهوم على أنه إذا كان في غير هذين فإنهم ملومون. هذه صفات المتقين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فابتلينا في زمن هذا بكل شيء صناعي. ألا يا فتاة الإسلام، ألا يا أمة الإسلام، عودي في كل أمورك إلى ما يوافق الطبيعة السليمة، وما يبعد عنك الضرر، وما يحفظ عليك مالك. هذه الأشياء تحتاج إلى أموال وإلى أموال، والإنسان اليوم يريد من امرأته أن تكون صاحبة العيون الخضراء، وغدا العيون الصفراء، وبعد ذلك العيون الزرقاء، وبعد ذلك العيون السوداء، وإن الله وإن إليه راجعون. تطيل المرأة الرموش اليوم وتقصرها غدا، تضع أظفارا صناعية ثم تتركها، تصل شعرها بشعر غيرها تارة بشعر كذا وشعر كذا، وإن الله وإن إليه راجعون. هذه مقدمة أرجو أن تنتبهوا إليها. أما الأحكام الخاصة، أما عن الرموش الصناعية فإنها من الوصل، ولا يجوز للمرأة أن تصل رموشها بشعور أخرى، وهذا داخل في الحديث الصحيح: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وقد أفتى بذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، لأنها مسألة من المسائل المعاصرة. هذا عن الرموش الصناعية. وأما الأظافر الصناعية فإنها محرمة كذلك ولا يجوز، وقد أفتت بذلك اللجنة الدائمة. وأما العدسات الملونة بالنسبة للزوج فقد اختلف فيها العلماء المعاصرون، أما اللجنة فقد منعت من ذلك، وأما العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين فقد رخص في ذلك، والذي يترجح عندنا ترك هذا لأنه قد يقع فيه من الغش ما يقع ومن التوسع ما يقع، ولأن ذلك قد يفضي إلى أضرار أو على الأقل إلى زهد الرجل في امرأته إن لم تلبس هذه الأمور، فتركها أفضل وأولى. وأما عن وصل الشعر ففيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، لكن بعض أهل العلم كالعلامة العثيمين قد استثنى في مسألة الرموش ما إذا تمعط رموشها وسقطت ولم يعد لها رموش وقبحت خلقتها، فحينئذ يجوز ذلك من باب التداوي لا من باب التجمل. هذا باختصار ما يتعلق بكل هذه المسائل المهمة بالنسبة للمرأة. فعودي إلى الزينة الطبيعية الجميلة التي لا ضرر فيها والتي لا تجاوز فيها والتي لا نفقة فيها قد ترهق كاهل الزوج، ولا بأس إن تجملت بشيء وحسنت وجهها بشيء ما لم يضر ذلك بشرتها ووجهها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحثير من أخ رمز نفسه بميم، يقول: هل يجوز أن تستبدل المرأة اسم أبيها باسم زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تجعل الآخرين ينادون عليها بذلك اعتقادا منها أنه من باب التودد للزوج؟
الحمد لله رب العالمين، الله المستعان. نقلة أخرى من نقلات التوسع في حياة المسلمين أن المرأة تنسب إلى زوجها، هذا لا يجوز قطعا، وإنما هذا تقليد للكفار، المرأة هناك تنسب لزوجها، وأما عندنا فادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. قد جاء في الصحيح أيضا لعن من نسب إلى غير أبيه ودعي إلى غير أبيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بميم، يقول: حدثتني امرأة متزوجة أكثر من مرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فحضرت صفحتها وأنا لا أرد ونصحتها، فهل أخبر زوجها ليطلقها؟
الحمد لله رب العالمين، أغلق هذا الباب بارك الله فيك وابتعد واهرب، وعلامة هذا التواصل الذي قد يفضي إلى مثل هذه الأشياء التي تفقع بها فتن، ابتعد عن كل هذا واحضر أي امرأة تدخل على صفحتك ولو كانت مسترشدة، ابتعد عن هذا، فإن الأمر يبدأ بالاسترشاد وينتهي بالمصائب الكبرى. وأما هل تخبر زوجها أم لا، فإن كان علمك بهذا المرأة أنها متجرئة وأنها قد تفعل هذه الأشياء مع غيرك أو كذا، فلا بأس بالنصيحة سرا أن تنصح الزوجة بألا تستعمل امرأته هذه الأجهزة وليأخذ حذره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت آية، تقول: ما حكم زراعة الشعر للرجال؟
الحمد لله رب العالمين، زراعة الشعر للرجال إن كانت من باب التداوي وستؤخذ شعور من جهة الرأس وتزرع في أخرى، فهذا لا بأس به ولا حرج، هذا من باب التداوي والتطبب إذا كان أصلع أو كان أقرع أو غير ذلك، فأخذ من شعره من جهة فجعل في جهة أخرى، أو أنه وضعت له أو جعلت له عملية زرع لينمو شعره بعد ذلك، فهذا لا بأس. أما إذا كان مجرد وصل ولصق فقط فهذا منهي عنه، لأن النبي إذا كان قد نهى المرأة ولعن الوصلة والمستوصلة فالرجل من باب أولى، فما كان من باب التطبب وكان عن هذا الوجه الذي ذكرنا فلا بأس ولا حرج. وقد جاء في الحديث الصحيح أن عرفجة رضي الله عنه لما قطع أنفه أمره النبي أن يتخذ أنفا من فضة، فلما تعفن أمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فقال العلماء يفرق بين التجميل وبين التداوي والتطبب، لكن على النحو الذي ذكرنا إن أخذ من جهة وعالج بها جهة أخرى فلا بأس ولا حرج، أو زرع له ما ينمو به شعره فلا بأس ولا حرج. وهذه فتوى العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والله أعلم. ويمكن أن يستأنس لذلك بما جاء في الصحيح في حديث الثلاثة نفر الأقرع والأبرص والأعمى، فإن هذا الرجل لما لم يكن له شعر فسأل الملك قال له الذي كان في صورة رجل الملك قال له ما تريد وما تتمنى فقال شعر حسن وأن يذهب عني الذي قدر للناس من أجله فأعطي الشعر الحسن فيستأنس لهذا ويستدل بهذا على جواز هذا الأمر. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من أخي أحمد عبر المداخلة الهاتفية نستأذنكم في إدخاله.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
لا تفضل. من عزة. بالنسبة لدراسة
نعم.
دراسة
علم إيه؟
علم النفس.
علم النفس. نعم.
أي.
طيب ماشي. الحمد لله رب العالمين. دراسة علم النفس من آكد الأمور أن الإنسان يدرس علم تلك النفس التي قال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تلك النفس التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. كيف تكون نفسك مطمئنة؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دراسة علم النفس مهمة جدا، فإن جهاد النفس من أعظم أمور الجهاد، وعلى الإنسان أن يلتفت إلى ذلك وأن يزكي نفسه بحسب تزكية القرآن والسنة. علم النفس مهم جدا، أن يقف الإنسان مع نفسه فيحملها على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يكبح جماحها ولا يتبع هواها وإنما يقود نفسه إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى. هذا علم النفس عندنا، هذا علم النفس الذي نأخذ من كل آيات من آيات القرآن، الذي نأخذه من كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نأخذه من تربية الصحابة وما كان عليه سلف الأمة في قرونهم المفضلة. هذا هو علم النفس الذي ندعو إليه. أما علم النفس الذي يدرس عن طريق الفلاسفة والمنطقيين، هذا يسمون علم النفس القائم على هذه النظريات الغربية ونظريات الكافرة الذي أصوله تعود إلى هؤلاء، هذا ليس علما، هذا يطرح ولا يؤبى له ولا يلتفت إليه. هذا ليس علم النفس بتزكيتها وإنما ربما يكون بتدميرها. لكن علم النفس الشرعي، علم النفس على ما جاء في القرآن والسنة، فإن الله عز وجل قد ذكر النفس والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر النفس وبين أقسام النفوس وكيف تزكو النفوس وكيف أيضا تورد النفوس أصحابها موارد الهلكة. فهذا الذي ننصح به أخانا والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من الدقهلية من الأخي محمد، نستأذنكم في إدخالها.
نعم تفضل. بدلا من شيخ نقول السلام عليكم يا أخي. نعم نعم تفضل.
الأم تورث مقابر أبوها والأب يورث مقابر أمه.
طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما المقابر المرتفعة يا محمد لا تورث لأنها تركة محرمة. أما بالنسبة لأرض المقابر فإنها تكون معروف أن الأب الذي يكون له المقبرة يدفن فيها أبناء ويدفن فيها من يشاءون، فهذه إنما هي أوقفت للدفن، هذه موقوفة للدفن، وبالتالي يدفن فيها أهله وأبناؤه ومن يريد أهله وأبناؤه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخت أم حبيبة تقول: هل الحكم على الكافر المعين بأنه مخلد في النار يعد مخالفا لمنهج أهل السنة والجماعة؟
الحمد لله رب العالمين. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا لا نحكم على معين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص الشرعي، فالمسلم لا يحكم له بجنة ولا نار ولو كان من أصلح الناس ولو كان من أفسق الناس ما لم يأتي الشهادة له بعينه أنه من أهل الجنة. وأما الكافر فبعض أهل العلم رأى أنه يشهد عليه بالنار، وأن قاعدة لا يشهد المعين بجنة ونار إلا من شهد له النص فهذه في المسلمين. أما الكفار فقد شهدت النصوص وأنهم في النار وأنهم مخلدون فيها، واستدل على ذلك ببعض الأدلة، منها إذا مررت بكبر قبر مشركا بقبر كافر فبشره بالنار. ولكن جماهير أهل العلم على أنه لا يشهد لمؤمن ولا يشهد كذلك لكافر معين بالنار إلا من شهد له النص. إلا من شهد له النص. لماذا؟ لأن هذا الكافر لا ندري خاتمته، قد يكون ختم له بتوبة، فإن الله عز وجل يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، ما لم يغرغر، وبالتالي ما ندري هذا عاش هذا الإنسان كافرا طيلة حياته، لكن ما ندري قبيل موته مات على ماذا؟ مات على الإسلام أو مات على غير الإسلام. لكن هناك مسألة، هذا في مجهول الحال الذي لا ندري على أي شيء مات. حتى لو أنا أتيت كافر اليوم هو يحتضر أو وهو قبل موتي بقليل وعرضت عليه الإسلام فأبى، ثم نزلت وبعد 10 دقائق قالوا لي إنه مات، ما أدري بما ختم له، فلا أعينه بنار، ولكن أقول في العموم من مات على الكفر فإنه يكون مخلدا في النار. لكن هذا الرجل الذي أقوم على رأسه وأقول له مت على الإسلام، اشهد الشهادتين، قل لا إله إلا الله، فيقول أنا على النصرانية، أنا على اليهودية، ربي عيسى، رب إلهي عيسى، وهكذا إلى أن لفظ أنفسه وخرجت روحه وهو أمام يقول ربي عيسى، إلهي عيسى، إلهي عيسى، إلهي عيسى، إلى أن مات. هل هذا يشهد عليه بالنار؟ هذه مسألة خاصة، من أهل العلم من عمم ومنهم من قال يشهد له بالنار لأنني علمت خاتمته، أما مجهول الخاتمة هو الذي يشهد له بنار، أما هذا فإننا نشهد له بالنار، وهذا الذي أميل إليه. ولعله يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى هذا اليهودية وعرض عليه الشهادتين فنطق بهما فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، فلو مات على غيره ما لكان من أهل النار، أما وقد مات على الشهادتين فهذا قد أنقذه الله عز وجل. فمن علم خاتمته وأنه مات على الكفر فهذا محال أن يدخل الجنة، ولهذا يقطع له ويجزم، وإن كان بعض العلم يتوقف، فمن توقف في هذا ولا سيما مثلا الشيخ العثيمين يقول إن كان والله هذا في النار فما ينفعه أن أقول مثلا هو كذا، وإن كان في غيرها فالله عز وجل يتولاه، فلا أشغل نفسي بهذا. فمن توقف وأثر السلام فنعم، ومن قال بأن القاعدة في التفويض لمن لم يعلم حاله، أما من علم حاله قطعا فإنه يشهد عليه بالنار فهذا له وجه في الاجتهاد، وهو ما أمل إليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضميات من الأخ عاطف، يقول رجل يريد اقتناء كلب للحراسة ولا يستطيع ذلك إلا بشرائه، فهل يجوز شراؤه وهل يجوز دفع أجرة ثمن تدريبه للمراكز المختصة في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، أما شراء الكلب فلا يجوز ولو كان كلب حراسة أو كلب ماشي، هذا هو الأصل. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولم يخصص شيء من الكلاب في هذا، وأما ما جاء عند النساء إلا كلب صيد فإن هذه الزيادة شاذة وهي ضعيفة، وأما الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب هذا مطلقا. لكن من كان يحتاج لهذا الكلب لحراسة أو كذا ولم يبذل له هذا الكلب إلا عن طريق الشراء فالإثم على من باعه لا على من أخذه. وأما دفع مال لمن يدرب هذه الكلاب على الحراسة الخاصة أو غير ذلك فهذا لا بأس، لأنه ليس دفع مال في ثمن الكلب وإنما على تدريبه. لكن هناك مسألة، هنا بعض الناس قد يقول أنا أبيع كلبا مدربا فأنا أخذ المال على التدريب ليس على الكلب، نقول لا يجوز، فأنت تأخذ المال على بيع كلب مدرب، على بيع كلب مدرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ثمن الكلب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الفيوم من الأخي أحمد عبر المداخلة الهاتفية، نستأذنكم في إدخاله.
نعم. وعليكم السلام.
شيخ هشام، كان لي صديق كنت بحاول أتناول السفر.
نعم.
وأنا بعض الأشاعرة بيحرصوا بأول في الاسماك.
نعم.
فهو قال لي والاسماك هنا مستعد ان هم بيكتبوا وهذا السنة اجتهدوا وكلهم على خير.
نعم.
فده كده سؤال.
الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أنه يناقش رجلا أشعريا فيقول الأشعري في الأسماء والصفات، فيقول الأشعري أهل الأشاعرة اجتهدهم على خير وأهل الحديث على خير وهكذا. نقول أولا لا ينبغي يا أخي أن تحاور أحدا من هؤلاء إلا أن تكون على علم، فتعرض عليه ما عندك من العلم وما عندك من الحق، وإن كان عنده شبهة وأنت متمكن مؤهل فرد عليه إذا جاءك مقبلا على الحق وإذا رغب في الحق، أما إذا جاءك مناظرا ومجادلا فاترك هذا، وعلى هذا منهج السلف. لكن إن جاء يطلب خيرا وقال والله يا أخي لو دللتني على الخير لاتبعتك، فحينئذ لا بأس إذا كنت مؤهلا، أما إذا لم تكن مؤهلا فلا يجوز لك أن تستمع إلى شبهتي لعل شبهته تقع في قلبك. هذه مسألة. المسألة الثانية، الأشاعرة ضلال في الأسماء والصفات، فهم محرفة، ولا نقول مؤولة، هؤلاء محرفة، تحريفهم عادة إلى نفي صفات الرب سبحانه وتعالى التي أثبت نفسه في كتابه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يرون أن الله له يدان، ولا يرون أن الله له وجه، ولا يرون أن الله له أصابع حقيقية، ولكن يؤولون ذلك، فعاد تحريفهم ذلك إلى تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى، فكيف يكونون على خير يا أخي؟ ثم أضف إلى ذلك أيضا دللهم في الإيمان، لأنهم مرجئة في الإيمان ويرون الإيمان تصديقا، ثم إنهم أيضا منحرفة في باب القدر، فهم جبرية وجبرا خفيا، وهم كذلك منحرفة في مباحث عديدة، فكيف يكونون على خير؟ الأشاعرة مبتدعة ضلال ليسوا من أهل السنة، وأما أهل السنة هم من صار على السنة ولم يترك شيئا من أصولها، والله أعلم.
السؤال الثاني، هذا الطبيب برضو بيدخل إيشا التنامي بس هم مسلم يعني، فأنا عايز تطلق مجلسه، فهو هنا تقول أنا لو أطلق له في عام السكال عند الناس فبالتالي كان مرد جرد لحيته.
نعم أيوه أي طيب تابع معه.
طيب هو عارف الأحكام عارف ما حرام بس نفسه عارف مثلا أو بالذل أو كذا والأسنان وذكر التخان، لكن أنا مثلا بكون بنفس شوية هل عليه.
طيب تابع معي تابع معي بارك الله. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا السؤال الثاني، أن له صاحبا يشرب الدخان ويريد أن يطلق لحيته، ولكن يقول كيف أطلق لحيتي وأترك لحيتي وأوفر لحيتي وأنا أدخن أخشى أن أفتنى الناس. نقول عجبا هذا، عجبا لهذا الرجل، أما وقد عرفت أن التدخين حرام وأن اللحية واجبة، فعليك فورا أن تتوب من الدخان وأن تترك لحيتك وأن تعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والواجب عليك أن تترك هذا الدخان المحرم، لا أن الدخان يكون سببا في تركك للحية التي واجبة عليك فتكون قد وقعت في إثمين، إثم لفعل محرم وإثم لترك واجب، فعليك أن تتوب إلى الله فافعل الواجب وهو ترك اللحية، فإن النبي قد أمر بها وحلقها محرم وطرق محرم وهو الدخان، فإنه مهلك لبدنك وفاتك ببدنك، والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الدقهلية من الأخ أحمد، نستأذنكم في إدخالها.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسم هل الباسط
اسم أسماء الله؟ الحمد لله رب العالمين. اسم الباسط لم يرد في أسماء الله سبحانه وتعالى هكذا مفردة، لكن يخبر عن الله عز وجل بأنه القابض الباسط وليس الباسط فقط أو القابض فقط، فهذه من الأسماء المشتركة التي يعني يخبر عن الله سبحانه وتعالى بها، وبعض أهل العلم عداها في الأسماء، لكن القابض الباسط والخافض الرافع والمعز المذل وهكذا. لكن لم يثبت دليل على كونها من الأسماء في حديث صحيح، لكن بعض العلم استعملها فيقال يمكن أن يخبر عن الله عز وجل بذلك، والله أعلم.
ورجل يجلس مع معروف كثير ينصحهم ببعض الأمور فيستجيبوا ببعض ولا يستجيبون ببعض، فهل يجلس معهم كثيرا ولا؟
نعم، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا بأنه يجلس مع بعض العوام كثيرا ويأمر وينهى، ولكن قد يستجاب لبعض ولا يستجاب لبعض، فأقول لك ما لم يكن هؤلاء يعظمون شعائر وحرمات الله سبحانه وتعالى فلا تكثر الجلوس معهم إلا أن تأمر وأن تنهى، أما تتخذهم صحبة أو كذا فنخشى عليك، نخشى عليك من هؤلاء، ولكن عليك أن تنصح وأن تأمر وأن تنهى ولا تجلس بغير ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من أخي هشام، يقول هل يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دفن بين الركن والمقام 120 نبيا، حيث يستدل به الصوفية على جواز إدخال القبور في المساجد؟
الحمد لله رب العالمين، كذب واختلاق، ما دفن هنا ولا نبي واحد، هذا مختلق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ إبراهيم، يقول هل المؤمنون في الجنة يرون أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، سبحان الله، أسئلة يعني سبحان الله. ولهذا الحقيقة إخواني يعني هذا البرنامج وهذا اللقاء أنا أنصح إخواني وأخواتي أن يحرصوا عليه، لأن الحقيقة في أسئلة متنوعة ومتعددة، وربما مررنا على أكثر أبواب الشريعة من عقيدة، من تفسير، من حديث، من فقه، من تاريخ، من أمور كثيرة جدا، والإخوة ما شاء الله تنوع الأسئلة، وربما يعني أتوا بأسئلة بعيدة ما تخطر على البال. يعني هذا أخونا إبراهيم يسأل هل المؤمنون يرون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويمكن أن نعمم يعني هل الرجال يرون النساء، وهل النساء يكون كاشفات في الجنة أم لا؟ الحقيقة أما أن النساء يكون كاشفات فنعم، لأنه لم يعد هناك التكليف والتشريع بتغطية الوجه وغير ذلك، فهن كاشفات، ولكن لمن؟ للرجال أو للأزواج؟ ورد عندنا ما قد يشكل، فإن أخذت نصوصا مثل قاصرات الطرف أتراب، قاصرات الطرف على الأزواج، فلا ترى بعينيها إلا زوجها فهي قاصرة الطرف عليه، وكذلك هو قاصر طرفه عليها، فقصر المرأة طرفها على الزوج يعني أنها لا ترى غيره، فهذه هذا دليل ظاهره أنها لا ترى غير زوجها. كذلك أيضا الرجل محبوس على امرأته غير زوجته ولا امرأته لعدم ورود إيل على ذلك، ثم إذا نظرنا إلى أدلة أخرى وجدنا أدلة تقول بالتزاور بين المؤمنين ولم تفرق الأدلة، ويتزاورون ويلتقون ويجتمعون حتى بالنبي وبزوجاته، فليس أحد في درجة النبي لكن يحصل التزاور والالتقاء والرؤية وغير ذلك، فلا فرق في هذا التزاور بين المؤمنين والمؤمنات. فإذا نظرنا إلى هذا قد يفهم منه الرؤية، ولكن اعلموا أنه لا تقع شهوة محرمة في الجنة، بل ولا فكرة، فإن المؤمنين غاية في الطهارة وإن المؤمنات غاية في الطهارة، فهو فهم جميعا مطهرون، مطهرون عن التمني، مطهرون عن الفكرة، فضلا عن النظرة والرؤية. حتى ولو وقع نظر فإنه النظر الذي لا شهوة معه ولا خوف فتنة، وبالتالي ما يبعد أن ترى الوجوه حال التظاهر، وأن يدخل الرجال في ذلك مع النساء، لأن الجميع يشملهم اسم الإيمان. فإذا نظرنا إلى هذا وجدنا قاصرات الطرف، وإذا نظرنا إلى هذا وجدنا التظاهر. لذا فأنا متوقف في هذه المسألة وأقول إذا ورد نص صريح قلنا به، وإذا لم يرد فالسلامة لا يعدلها شيء، والأمر يحتمل، والفتنة منتفية. فإن جاء نص في ذلك صريح في هذا يقال به، وإلا فنفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنوفية من الأخ حمدي، نستأذنكم في إدخالها.
نعم.
السلام عليكم فضل الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله شيخنا.
أحبك الله الذي أحببتني له، جزاك الله خيرا.
لذلك شيخنا يجد صلاة الضحى جماعة؟
نعم، تابع معي بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يجوز صلاة الضحى جماعة إن كان ذلك طارئا، ولا يلتزم يا أخ حمدي، لا يلتزم كل يوم نصلي الضحى جماعة، ما يلتزم لعدم ورود ذلك. أما لو صليت مع بعض إخوانك مرة من المرات أو مرات متباعدة فلا بأس، والدليل على ذلك من جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعته جدته إلى البيت فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوقفت أنا واليتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا. كذلك أيضا في حديث عتبان بن مالك في صحيح البخاري وغيره، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فصلى. فإذا كانت هذه الصلوات طارئة والجماعة فيها طارئة فلا بأس ولا حرج، أما على وجه الاعتياد فلا يجوز، لأنها ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي رقية، يقول هل الخارج من الفرج حال النوم يعد به النائم جنبا حتى وإن كان سائرا غير مميز، وهل يجب منه الغسل؟
الحمد لله رب العالمين. يعني الأخ شرح كل شيء دون أن يعين لنا السائل هذا، أنا ما أدري السائل ده ما بول يعني مثلا ولا إيه، ولا السائل هذا ماذا يعني، عين لنا السائل. على كل، إن كان هذا الأخ يقصد أنه مني، فالمني إذا وجده الإنسان ولو لم يذكر احتلاما وجب عليه الاغتسال، وإن شعر باحتلام ولم يجد سائلا فلا اغتسال. فالعبرة بهذا، نعم إذا رأت الماء، فإذا رأيت الماء وجب الاغتسال. أما إذا كان لا السائل بولا أو كان شيئا لا يمكن تمييزه هو بول أو غير ذلك فإنه لا يلزمك الاغتسال. متى يلزمك الاغتسال؟ إن تيقنت أنه مني فحينئذ يلزمك الاغتسال لأنه احتلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ميت غمر من الأخ محمد، يقول ما شروط كلمة التوحيد وما حكم من ترك شرطا منها وكيفية التعامل معه؟
الحمد لله رب العالمين. شروط كلمة التوحيد التي استنبطها العلماء من النصوص الشرعية هي العلم واليقين والقبول والإنقياد والإخلاص والمحبة وغير ذلك من هذه الشروط التي استنبطها العلماء من نصوص الكتاب والسنة. وحكم من ترك شيئا منها ينظر، إن كان تاركا للأصل لأصل هذا الشرط هذا كافر، وأما إن كان تاركا لكماله فهو تارك لكمال الإيمان الواجب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من شربي من الأخ أشرف، نستأذنكم في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحديث، المرأة إذا نزعت زوجها ولكن تتمنى أن تكون مع
أولاً إذا كانت يكون طيب تابع معي.
الله.
الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أشرف يقول المرأة إذا مات زوجها وتزوجت بعده وهي تتمنى أن تكون للأول، فليكون ذلك له أم هي للآخر منهما؟ نقول قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولي، منهم من قال هي لمن تختار، ومنهم من قال هي للآخر منهما وهذا الأقرب، وقد ورد في ذلك بعض الآثار، فهي للآخر منهما. طيب أخونا أشرف يقول لكنها تتمنى الأول. نقول إن كانت الآخر وكان هذا هو الصواب عند الله سبحانه وتعالى فلن تتمنى الأول. هي اليوم تقول أتمنى الأول، لكن يومها لن تتمنى الأول، وسوف تكون للآخر ليتوافق هذا الذي قدره الله مع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من أخي أبي محمد يقول حرم الله سبحانه وتعالى على الذين هادوا كل ذي ظفر، فما المقصود بذي ظفر؟
الحمد لله رب العالمين، على ما جاء في التفسير وذكره المفسرون ومنهم ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير كل ذي ظفر أنها البهائم والطيور التي هي غير مشقوقة الأصابع كالإبل والبط والأوز التي ليست مشقوقة الأصابع، فهي غير مشقوقة الأصابع كالبهائم مثل الإبل والنعام والأوز والبط، هذا محرم عليه، وهذا لما انحرفوا شدد الله عز وجل عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخي محمود يقول شاب يرغب في طلب العلم الشرعي النقي لكن ابتلي بأب صوفي لا يحب السنة ويقف أمامه، فماذا يصنع؟
الحمد لله رب العالمين، ابتلاء وامتحان واختبار ومنحة قدمت إليه إن كان فيها على هدى واستقامة ضعف الله عز وجل أجره. أبوك صوفي وكان إبراهيم أبوه كافرا، فقد يبتلى الإنسان بذلك، فاصبر يا أخي والزم السنة وانصح أباك وإياك وأباك اعتقادا وأحسن إليه معاملة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الحفير من أخي محمود يقول أريد الزواج من بنت، فهل يجوز لي أن أسألها قبل الخطبة على الإنترنت، وهل يجوز لي أن أتصل بها
لا بعد الخطبة؟ لا لا، الحمد لله رب العالمين. يا محمود وقت البيوت من أبوابها، لا أتصل عن النت ولا أحادثها ولا أعرف رأيها أولا ولا إلى آخره. إياك والنت، إياك وصفحتها، إياك والحديث معها، ولا تتبع خطوات الشيطان. يا محمود سل عن البنت التي تريد أن تقدم إليها، سل الناس عنها، عن أخلاقها، عن أهلها، إذا وافقك ذلك فذهب إلى بيتها وأت البيوت من أبوابها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ شريف من المنوفية يقول رجل نزل من السفر أجازة وحدث بينه وبين زوجته مناوشات، فقال لها علي الطلاق بالثلاثة، لا أقربك حتى أسافر، هل يقع طلاقه بذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان يقصد يمينا مجردا يريد أن يمنع نفسه فيكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق، أما إذا نوى الطلاق فإنه إن أتاها وقع الطلاق، إذا كان ناويا الطلاق عليه كفارة يمين، أما إذا نوى منع نفسه عنها فهي كفارة يمين، يكفر عن يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد يقول وضعت سما لفأرة في مصيدة فأكلته الهر فماتت بسبب ذلك، فهل آثموا لهذا؟
الحمد لله رب العالمين، لا تأثم. الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الحامول من أخي حمادة، يقول هل يجوز قراءة القرآن بنية شفاء المريض؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان في رقية فنعم، فنعم في رقية ترقي بالقرآن والسنة من أجل الشفاء فنعم. أما أن تقرأ القرآن مجردا هكذا عبادة يعني من أجل الشفاء، فاقرأ القرآن تعبدا لله وأدعو الله بالشفاء، هذه السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخي حمادة، يقول ضرب شخص آخر فأسقط له خمسا من أسنانه، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت هذه الأسنان قد سقطت سقوطا كاملا ولا تعود، ففي كل سن خمس من الإبل، اضرب هذه في خمسة وانظروا قيمتها، إلا أن يتنازل هؤلاء عن شيء أو يزيد هؤلاء في شيء، فالسن قدرها خمس سن من الإبل، ولا فرق في الأسنان بين الضروس والأنياب والثنايا، كلها واحدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول هل يجوز الاشتراك في صفحات الحزبيين بأسماء وهمية بغرض نشر السنة بينهم؟
الحمد لله رب العالمين، أما أن تخالط وأما أن تكون معهم وأما أن يستدل بك يا أبا معاذ على أنه لو كانت هذه الصفحة باطلة لما دخل عليها أبو معاذ أو كذا، ودخلت باسم وهمي لتضع السنة وترد على هؤلاء وتضع كلام العلماء، فهذا من الجهاد وجزاك الله خيرا، كالذي يدخل على أندية أهل الباطل فينكر عليهم ثم يخرج ما لم يكن مخالطا ولا مؤكلا ولا مشاربا، فهذا الأمر من الجهاد في سبيل الله، لكن احذر أن تعرف فتستغل ويقال لو كنا على الباطل لما دخل فلان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمد، يقول نقرأ هذا الدعاء في بعض مطويات الأذكار، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فهل فيه محظور شرعي؟
أما الأول فهذا ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في السلسلة وفي ضعيف الجامع. أما الثاني حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم تقال سبعا، هذا جاءت عند أبي داود، وجاء هذا الأثر مرفوعا موقوفا، والصحيح أنه والصحيح وقفه على أبي الدرداء رضي الله عنه، ولكن له حكم المرفوع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من إدفو من أخي عاصم، يقول هل يجوز استعمال هذا اللفظ الآن باعتبار أنه أسلوب عربي، أفلح وأبيه أو لعمري؟
الحمد لله رب العالمين، أين الأسلوب العربي الآن أصلا؟ أفلح وأبيه ما ينبغي، لأنها ليست عادة مجتمع عربي يستعمل هذا، أما لعمري وكذا فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، وترك ذلك حتى لا يشتبه على الناس أولى وأحوط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ محمد، يقول بعض العلماء يقول أنه يجب على طالب العلم أن يبدأ بالقرآن ثم بالفرائض، فما قصدهم بالفرائض هنا؟
الحمد لله رب العالمين، ما أدري قصدهم بهذا، لكن لعلهم يقصدون يبدأ بالقرآن ثم بما يتعين عليه علمه وما لا يسعه جهله، لكن هذا ومع هذا فيه نظر، فإنه يبدأ بالقرآن فإن حفظ القرآن ليس واجبا، والفرائض تتعين قبل حفظ القرآن، فنقول إذن ونصحح فنقول يبدأ بما لا يسعه الجهل به من عقيدته، من القرآن بحفظ سورة الفاتحة، من تصحيح عبادته، من تصحيح معاملته، كما نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ محمود، يقول هل الله تعالى كلم جبريل عليه السلام بصوت وحرف، وهل يجوز أن نقول يلزم من كلامه رؤيته؟
الحمد لله رب العالمين، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، نعم الله كلم جبريل بالقرآن بحرف وصوت وسمعه جبريل من الله عز وجل بلا واسطة ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم من الكلام الرؤية، فقد كلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يراه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول رجل يريد أن يشتري أرض للاستثمار وسط المباني، قام صاحبها بتبويرها فوجد أنها مسجلة في الجمعية الزراعية منذ عدة سنوات، فهل يجوز له شراؤها للمباني؟
الحمد لله رب العالمين، لا يبني فيها إلا عن طريق القانون، إن سمح له القانون بنى وإلا فلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي من الأخ هشام، يقول: رجل كان يتشاجر مع بعض الناس فلما أغلظ عليه قال هو كافر فلا تكلموني، لكنه يصلي ويقيم الشعائر، فما حكمه؟
الحمد لله رب العالمين، يقصد أخونا أحمد بقوله هو كافر يعني أن هذا الرجل كان عن نفسه أنا كافر، حتى يتضح الجواب لأنه تختلف هو بضمير الغيبة أو أنا. إذا قال عن نفسه أنا كافر، إذا قال نحن نحكي قوله، إذا قال أنا كافر فهو كافر، إلا إذا كان قد غضب غضبا أغلق عليه عقله فلا عبرة بذلك، أو كان مكرها على ذلك. أما إذا قال ذلك في لحظة غضب وهو معه عقله فإنه قد قال الكفر، فينبغي عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الإسلام. هذا بخلاف لو أنه قالها يمينا أنا كافر لو كان كذا، فهذا إذا حلف على بهذا الأمر فله حكم آخر، فإنه عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: هل يدخل أهل البدع في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون؟
الحمد لله رب العالمين. طبعا يا طه، أما تذكر كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أن الإفساد على قسمين: إفساد حسي مادي وإفساد معنوي، والإفساد المعنوي يكون بإحداث البدع والضلالات وكذا، وهذا أشد من الأول، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف عين عين، يقول: شخص أدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاة رباعية وجلس معه للتشهد الأول، فهل له أن يجلس في الركعة الثالثة للإمام على اعتبار أنها الثانية له، أم يتم صلاته مع الإمام؟
الحمد لله رب العالمين. جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا يتابع الإمام ولا يجلس وحده دون الإمام، يتابع الإمام حتى إذا قضى الإمام صلاته قام فأتم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيز من أخي محمود، يقول: كيف نجمع بين النصوص التي فيها أن المؤمنين آمنون يوم القيامة من الفزع الأكبر وبين قول الرسل حينها نفسي نفسي؟
الحمد لله رب العالمين، نفسي نفسي وهم آمنون مطمئنون ويعلمون إن شاء الله عواقبهم، لكن لشدة الهول وما يرون، وإلا فهم آمنون كما جاء في أن النصوص، هذا بالنسبة للأنبياء يعلمون، أما بالنسبة لغير الأنبياء فقد لا يضرون، من هنا قد يقع شيء من ذلك، لكن الله عز وجل يطمئن قلوبهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلا من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبالها.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين آمين.
بعد إذن حضرتك أرى حضرتك، هل الذوق الحاضر تنقض وضوء الرجل؟
تنقض؟
تنقض وضوء الرجل زوجها؟
يعني لو مسته؟
اه.
طيب نعم. الحمد لله رب العالمين. أسأل أخونا محمد عدة أسئلة ولعلنا نختم بأخينا محمد. يقول السؤال الأول: هل زوجته إذا كانت حائضا فمسها تنقض وضوءه أم لا؟ نقول يا محمد لا تنقض وضوءك، لأن هذه المرأة وإن كانت حائضا فإنها ليست نجسة البدن، فإن المؤمن لا ينجس كما جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وحتى لو أن الإنسان مس نجاسة فإنه لا ينتقض وضوءه، بل يجب عليه أن يغسل بدنه من النجاسة، هذا لو افترض. لكن المرأة الحائض ليست نجسة، اسمها حائض ولكن ليست نجسة، ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مع زوجاته في لحاف واحد وهن حيض، كما جاء في الصحيح لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي امرأة فقالت إن حائض، فأمر أن تتزر فبشرها وهي حائض، والله أعلم.
وهل حضرتك يعني مثلا يركب معاني الساء والرجال عندما يأخذ الحبرة ممكن مثلا يلمس
طيب. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا محمد، السؤال الثاني أنه يركب التوك توك وتدفع إليه المرأة الأجرة فربما مست يدها يده فلذلك ينقض الوضوء. نقول مس المرأة الأجنبية قد اختلف فيه أهل العلم على أقوال، أرجحها أنها لا تنقض الوضوء، أنها لا تنقض الوضوء، والله أعلم. نعم. الصلوات اللي فاتت. طيب يا محمد، طيب تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا محمد، السؤال الأخير عن صلواته التي تركها فيما مضى، فهل يقضيها الآن أم لا؟ نقول لك حالتان يا محمد، أن تكون تارك للصلاة كلية فلا قضاء عليك على الصحيح، لأن ترك الصلاة كلية كفر. أما إذا كنت تترك صلوات وتصلي صلوات فعليك أن تقضي ما مضى على حسب ما يغلب على ظنك، في أصح قولي أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك من الإجابة على الإخوة الذين قاموا بعمل مداخلات هاتفية والإخوة الذين قاموا بإرسال الأسئلة عن طريق الموقع الرسمي، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.